سلم استغفر ثلاثا؟ قلنا بلى، لكن هذا الاستغفار استغفار بمحو ما عسى أن يكون في الصلاة من تفريط أو إخلاف، فهو في الحقيقة تابع له. ولهذا كان من الأفضل أن يبادر به الإنسان قبل الذكر حتى يزيل ما في الصلاة من إخلال وتقصير. ومن فوائد الكريمة أن الذكر بعد الصلاة لا يشترط أن يجلس الإنسان حتى ينهيه، بل له أن يذكر ولو كان قد انصرف، بقوله قياما وقعودا وعلى جنوب على أي حال. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الذكر لا ينقص إذا قعد الإنسان من قيام أو قام من قعود أو اضطجع. نعم، وهذا هو الأصل، أنه لا ينقص بكون الإنسان قائما أو قاعدا أو مضطجعا، اللهم إلا أن يترتب على ذلك أنه إذا كان قائما فهو أنشط له، لكن الغالب أن القاعد أخشى، لأن القائم ليس يقوم ويقف، سوف يمشي. ومن فوائد الآية الكريمة أن الواجب إذا زال الخوف أن تعاد إقامة الصلاة على ما كانت عليه حين الأمن، لقوله فإذا اطمأننتم فأقموا الصلاة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الصلاة فرض، بقوله كتابا، لأن كتابا بمعنى فرضا. فإن قال قائل الآية الكريمة فيها كانت على المؤمنين، فهل ظاهره أن غير المؤمنين لا تجب عليهم الصلاة؟ قلنا نعم، غير المؤمنين لا تجب عليهم الصلاة، بمعنى أنهم لا يطالبون بها، بل يقال إيش؟ أسلموا ثم صلوا. ولهذا لو صلى وهو باق على كفر لم تقبل منه. لأن قال قائل هل في هذه الآية دليل على من قال إن الكفار لا يخاطبون بفروع الإسلام؟ نعم، نقول نعم استدلوا به، لكن استدلالهم لا يتعين لقوله تعالى في سورة المدثر إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المسلمين ما سلككم من سقر، يعني أي شيء أدخلكم في النار؟ قالوا لم نكن من المصلين. فدل ذا على أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام، وهذا هو الحق، لكنهم لا يلزمون بها على كفرهم، فليقال أسلموا ثم صلوا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الصلاة موقتة، بقوله موقوتا، وهذا مما يوجب أن يجتمع الناس عليها لأنها لو كانت غير مؤقتة تختلف الناس، هذا يصلي الصباح وهذا في الظهر وهذا في العصر، ويصلون 17 ركعة في أي وقت شاء. لكن من أجل أن يكون الناس متحدين في وقت واحد حجت الأوقات. وهذه الآية كما ترون مطلقة لم يبين فيها الوقت، لكن بينته السنة تفصيلا، وبينه القرآن لنوع من الإجمال في موضع آخر، مثل قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. فإن هذه الآية انتظمت أوقات الصلوات الخمس لدلوك الشمس إلى هذه. قال بعض المعربين إن اللام في قول الدلوك بمعنى من، بدليل الغاية، فيكون معنى الآية من دلوك الشمس إلى غسق الليل. ودلوك الشمس هو زواله، وغسق الليل شدة ظلامه، وأشد ما يكون الليل ظلاما بن عوض أجل. نعم لا منتصف الليل، لأن منتصف الليل أبعد ما تكون الشمس عن الأرض. إذن في الآية الكريمة حدثت الوقت من زوال الشمس إلى غسق الليل، لكن الله جعله وقت واحد، لأن هذه الأوقات الأربعة كلها متوالية، يدخل وقت العصر بخروج وقت الظهر، ووقت المغرب بخروج وقت العصر، ووقت العشاء بخروج وقت المغرب إلى منتصف الليل. فما بعد منتصف الليل ليس وقتا، من نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا. ولهذا لو أن المرأة ظهرت بعد نصف الليل لم يلزمها صلاة العشاء ولا صلاة المغرب بالأول. طيب، لكن السنة قصرت أيضا تفصيلا زائدا على هذا، وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، والعصر إلى اصفرار الشمس والضرورة إلى الغروب، والمغرب إلى مغيب الشفق الأحمر، والعشاء إلى نصف الليل كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الوقت مقدم على جميع الشروط. وجهه أن الله تعالى لما ذكر صلاة الخوف ثم صلاة الأمن بين أن هذا من أجل مراعاة الوقت، والأمر كذلك، أي أن الوقت مقدم على جميع الشروط. ولهذا إذا لم تجد ماء ماذا تصنع؟ تيمم حتى تصلي في الوقت. إذا لم تجد ماء ولا ترابا صلي على حسب حالك. إذا لم تجد ثوبا تستر به العورة صلي على حسب حالك، ولا تنتظر حتى تحصل على ثوب، لأن الوقت مقدم على كل شيء. طيب، استفاد من هذا الحديث، من هذه الآية أيضا، أن الإنسان لو قدم الصلاة كلها أو جزءا منها ولو يسيرا على الوقت فإنها لا تصح. ولهذا لو كبر تكبيرة الإحرام فقط قبل أن تغرب الشمس لصلاة المغرب، نعم، لو كبر لصلاة المغرب قبل مغيب الشمس بمقدار التكبيرة فإنها لا تصح. إن أخر الصلاة على وقتها فإن كان لعذر صح، ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر. وإن كان لغير عذر فقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فجمهورهم على أنه يلزمه أن يصلي، وقال شيخ الإسلام رحمه الله لازمه أن يصلي، بل ولا تصح الصلاة منه، وما ذهب إليه الشيخ هو الصواب. ولكننا نقول له لا تصلي لا تخفيفا عليه ولكن عقوبة له، لأنه غير مقبول منه، إذ لو قبلت الصلاة بعد وقتها ممن أخرها أو وقتها عمدا لم يكن التخفيف فعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وعليه فإذا جاءنا رجلان بعد طلوع الشمس أحدهما ترك صلاة الفجر عمدا والثاني تركها نوما لعدم من يوقظه، فيسألان أن نصلي صلاة الفجر بعد طلوع الشمس أو لا؟ ماذا نقول؟ نقول أما من غلبه النوم فيصلي، وأما الثاني فلا يصلي. كيف تسهلون على المتعمد وتؤاخذون الناعم؟ نعم ما لم نتساهل معه ولم يسفل له، بل هذا عقوبة له، أن الله لا يقبل منه لو صلى ألف مرة لأنه متعد لحدود الله. نعم إشراق الأولى أن يذكر الله تعالى في مكانه، لأن هذا أقرب إلى القيام بهذا الذكر، لأن الغالب الإنسان إذا مشى وانصرف إما أن ينسى أو يلهيه أحد أو ما أشبه ذلك، لكن في مكانه هذا أفضل البشر. نعم مصطفى هنا لك الآية جاءت الأحوال هذه على حسب حال الإنسان، والواو مطلق الجمع، وقد ذكرت لكم أنه يحتمل أن تكون الواو بمعنى أو، فليس المعنى أن تقول سبحان الله وأنت واقف والحمد لله وأنت جالس والله أكبر وأنت مضطجع، ما حد يقول بهذا، السنة تبين وتفسر. نعم أي نعم مقدم الوقت على خشوع الصلاة. ولهذا لو أن الإنسان وضع بين يديه طعام والوقت ضيق، فهو إما أن يأكل من الطعام ويقضي الوقت وإما أن يصلي مع اشتغال قلبه يقول صلي. نعم نعم هذا حسب حاله، بعض الناس يقول نعم ما دام ما أذن الفجر أبي أتمرد شوي، فينظر إذا كان من يغضبه النوم فلا يقعد. نعم الله أكبر الله قال الله تبارك وتعالى ولا تهنوا في ابتغاء الخوف، لما ذكر صلاة الخوف وما يترتب عليها ووجوب أخذ الحذر من أعدائنا وأن أعداءنا لنا أعداء عداوتهم بينة، وذكر ما يتعلق بذلك في قوله فإذا قضيتم الصلاة، قال ولا تهنوا في ابتغاء الخوف، لا تهنوا أي لا تضعفوا، ولا ناهية وحذفت النون من أجل النهي، وقول في ابتغاء أي في طلب القوم، والقوم هم أعداء المسلمين. ثم بيّن سبحانه وتعالى أنه لا وجه للوهن والضعف في طلبهم، فقال إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، يعني هم يطلبونكم ويريدون إيلامكم، وإذا تألمتم منهم فإنهم هم أيضا يتعلمون منكم كما تتعلمون منهم. وهذا فيه التسلية للمجاهدين المقاتلين. ولكن الفرق بيننا وبينهم فرق كبير أبعد مما بين السماء والأرض، وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون من الله النصر الذي وعدتم به إذا اتقيتم الله عز وجل، وترجون ثواب الآخر. هم قد لا يرجون ذلك، لا يرجون ثواب الآخر قط، والنصر قد يرجونه وقد لا يرجونه، وإذا رجوه فإنما يريدون الانتصار عصبية لأوطانهم وقومهم. فصار فرق عظيم بين هؤلاء وهؤلاء. ولهذا لما نادى أبو سفيان يوم أحد فقال يوم بيوم بدر والحرب سجاب، أجابه الصحابة فقالوا لا سواء، قد لان في الجنة وقد لاكم في النار. فإذا كنا نساويهم في الألم، ألم الجراح وألم القتل وألم فقد المال وغير ذلك، إذا كنا نساويهم في هذا فإننا نمتاز عنهم بأننا نرجو من الله ما لا يرجون، فكيف يكونون هم أقوياء في طلبنا ونحن ضعفاء؟ هذا لا يليق. وقوله ترجون من الله ما لا يرجون أي تطمعون فيما عند الله من الثواب والنصر، وهم لا يطمعون في ذلك لأن قلوبهم خالية من الله عز وجل. وكان الله عليما حكيما، هذه مثل هذا يقع في القرآن كثيرا، كان الله غفورا رحيما، كان الله عليما حكيما. فهل هو كان وزال أو كان ولا يزال؟ كان ولا يزال. ولهذا نقول إن كان هنا مسلوبة في الزمان، يعني لا تدل على المضي، وإنما تدل على تحقق الأمر ووقوعه، لا على أنه كان فزال. وقوله عليما حكيما، لا يخفى علينا جميعا أن علم الله سبحانه وتعالى واسع، يشمل الماضي فلا ينسى والمستقبل فلا يجهل، ويشمل الخفي والجلي، ويشمل ما في حقه وحق عباده. فهو يعلم سبحانه وتعالى ماذا يجري علينا غدا وماذا سنعمل، ويعلم ما سيفعله سبحانه وتعالى هو بنفسه غدا وما لا يفعله. فعلم الله واسع. ثم إن علم الله متعلق بالواجب والجائز والمستحيل، ولذلك تعتبر هذه الصفة عن صفة العلم من أوسع الصفات، متعلق بالواجب والجائز يعني الممكن والمستحيل. تعلقه بالواجب كعلمه جل وعلا بذاته وأسمائه وصفاته، تعلقه بالممكن هو تعلقه بما يحدث في هذا الكون، لأن كل الكون من باب إيش؟ من باب الجائز الممكن. تعلقه بالمستحيل مثل قوله تبارك وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فهنا حكم جل وعلا أنه لو كان في السماوات والأرض آلهة غير الله لفسدتا، ووجود ذلك إيش؟ مستحيل. ومع هذا علم الله بنتائجه مع أنه مستحيل. فالحاصل أن علم الله عز وجل من أوسع الصفات، من أوسع الصفات. فإذا قال قائل ما هو العلم؟ قلنا هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، ولا نحتاج أن نكون مطابقا، يعني نقول إن إدراك الشيء على ما هو عليه فيغني عن كلمة مطابقا. هذا هو العلم. فعدم الإدراك الكلية إيش؟ جهل. وإدراك الشيء على خلاف ما هو عليه جهل أيضا، لكن جهل مركب. وإدراك الشيء بلا جزم بل بشك، ظن أو شك أو وهم، ظن أو شك أو وهم، فما غلب على الظن فهو ظن ومقابله الوهم، وما تردد الأمر فيه فهو شك. وقوله حكيما، حكيما يصلح أن تكون صفة مشبهة من الحكمة، وأن تكون اسم فاعل حول إلى فعيل من الحكم، فهي من باب المشترك. والقاعدة في التفسير أنه متى احتمل اللفظ معنيين لا يتنافيان فإنه يحمل عليهما جميعا. فعليه نقول الحكيم من الحكمة ومن الحكم. ثم نقول حكم الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: حكم كوني وهو ما قضاه كونا، وحكم شرعي وهو ما قضاه شرعا. والحكمة تنقسم أيضا إلى قسمين: حكمة في كون الشيء على صورته التي خلق عليها، أو على صورته التي شرع. والحكمة الثانية حكمة غائية، بمعنى أن الغاية من هذا الشيء حكمة، وحينئذ إذا ضربت اثنين اثنين تبلغ أربعة. حكمة في الصورة والغاية في الحكم الشرعي، وحكمة في الصورة والغاية في الحكم الكون. الجميع أربع، جميع أربع. فمثلا نأتي بآيات تدل على هذا. في سورة الممتحنة ذكر الله سبحانه وتعالى أحكاما، ثم قال: ذلكم حكم الله يحكم بينه، وهذا حكم شرع. وفي سورة يوسف قال أحد إخوته: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. هذا إيش؟ هذا حكم كوني. أما مثل قوله تعالى: ومن أحسن من الله حكما وأليس الله بأحكم الحاكمين، وما أشبه ذلك، فالظاهر أنه شامل للحكم الكوني والشرع. أما الحكمة فإن الإنسان إذا تأمل المخلوقات في عناية وعقل وفهم تبين له أنه لا يوجد فيها شيء إلا بحكمة. حتى المصائب من الأمراض والهلاك والفتن كلها حكمة، لكن تحتاج إلى إيش؟ إلى تدبر، تعمق، نظر، لا إلى الأمور على وجه سطحي. تجد أن الله عز وجل قدر هذا الشيء بحكم عظيم. ولا أدل على هذا من قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال الله تبارك وتعالى: فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. والأدلة على هذا كثيرة، مع أنها مصائب لكن لها حكم. وكم من إنسان نشاهد في وقتنا الحاضر تحصل عليه مصيبة، إما في نفسه وإما في أهله، ويكون فاسقا ثم يعود. يعني أنا أعرف قضايا كان فيها الإنسان فاسقا ثم حصل حادث مات فيه أخوه ولا أبوه فاهتدى. وأمثال هذا كثير. كذلك في الأمور الشرعية لا ترى شيئا شرعه الشرع إيجادا أو إعداما إلا والحكمة في ذلك. يقول بعض العلماء إن الله لم يأمر بشيء فيقول العقل ليته لم يأمر به، ولم ينهى عن شيء فيقول العقل ليته لم ينهى عنه. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا مجلداته قال فيه موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. صريح المعقول يعني العقل الصريح السالم من الشبهات والشهوات. للنقل الصحيح الكتاب وما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، اما الاحاديث الضعيفه فقد ياتي بها ما يخالف العقل. فاذا الحكمه في حكم الله الشرعي وفي حكم الله الكون، وكل منهما إما أن تكون الحكمة في صورة التي عليها أو في الغاية التي من أجلها حكم الله بها.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله
لا ناس الوقوف
يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون
ما ممكن تبغر وهو معهم
ولا يستخفون من الله وهو معهم فهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا أأنتم هؤلاء جادلتم عنكم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم يكون عليهم
وكيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن ما سبق أخذ الفوائد وناقشنا فيه، أليس كذلك خالد؟ نعم. إيش من هنا؟ قال الله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. في هذه الآية من الفوائد أولا تشجيع المسلمين على جهاد الكفار بقوله إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. ثانيا أنه ينبغي القوة والمتابعة في طلب الكفار وأن لا يحق للوهم بقوله ولا تهنوا في ابتغاء القوم أي لا يحققكم الوهن في طلبه. ومن فوائدها أن بني آدم في الأمور البشرية على حد سواء، فإذا كان الكافر يتعلم فالمؤمن يتعلم، حق الأنبياء في الأمور البشرية كغيرهم من الناس، لكنهم يختلفون عليهم في الصفات، يختلفون عنهم في الصفات المعنوية كالصبر والتحمل والإقدام والعزيمة وغير ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان إذا عمل العمل الصالح أن يكون راجعا، لقوله وترجون من الله ما لا يرجون. عبد الله وفق، متى هذا الرجاء؟ عند ابتغاء القوم وطلبهم. وهكذا ينبغي الإنسان إذا وفقه الله للعبادة أن يكون راجيا، أي راجيا ثوابها، لأن من بشرى الإنسان أن يوفق للعبادة، فمن وفق للعبادة على ما يرضي الله فهي بشرى بالقبول، كما أن من وفق للدعاء فهو بشرى بإيش؟ بالإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولهذا قد ترجون من الله ما لا يرجون، وهذا ربما يكون هو الفيصل في مسألة تغليب الرجاء عن الخوف، فإن السالكين اختلفوا هل الأفضل للسالك إلى الله عز وجل أن يقدم الرجاء أو أن يقدم الخوف أو أن يكون سواء. فمنهم من أطلق أن الأفضل أن يكون سواء، كالإمام أحمد رحمه الله قال الخوف والرجاء منزلة جناح الطائر، إن انخفض أحدهما تعلى الآخر، فلا بد أن يكون سواء. وقال ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. ومن العلماء من قال يقدم الرجاء، لقول الله تعالى في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. ومنهم من قال يغلب جانب الخوف حتى يكون مبتعدا عن محارم الله، لأن الذي يحملك على طرف المحارم هو الخوف من عقوباتها وآثارها السيئة. والذي يظهر لي أن يقال إذا فعل الحسنة فالأولى أن يغلب جانب الرجاء، وإذا هم بالسيئة فالأولى أن يغلب جانب الخوف، هذا أحسن ما يكون. أما عند الموت فينبغي الإنسان أن يغلب جانب الرجاء، لأنه في هذه الحال يجب أن يكون عنده توبة، توبة ورجوع إلى الله عز وجل في هذا الحال، لأنه أحوج ما يكون للتوبة في ذلك الوقت. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكافرين لهم رجاء، لكنه ليس كرجاء المؤمنين. ربما يؤخذ من قوله ما لا يرجون، والكافر قد يكون عنده توقف ولجوء إلى الله وافتقار إليه، ولا سيما إذا وقعت الشدة. أرأيتم قول الله عز وجل فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا لجوا إلى الله وصدق لجوءهم أنقذهم الله عز وجل. هنا أيضا ربما يكون عندهم حال قتال المؤمنين، ربما يكون عندهم رجاء يرجون الله عز وجل أن يغلبوا المسلمين، لا سيما إذا كانوا يعتقدون أنهم على حق فعندهم رجاء. وقد يقال إن قوله ما لا يرجون ليس إثباتا لأصل الرجاء مع الاختلاف في صفته، بل هو نفي للرجاء إطلاقا، وهذا واقع في قوم ملحدين لا يؤمنون برب كالشيوعيين مثلا، فإن هؤلاء لا يرجون الله إطلاقا لأنهم لا يعترفون به. فالآية صالحة لهذا ولهذا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله هما العليم والحكيم، وكان الله عليما حكيما. وإثبات ما تضمناه من الصفة، وهي العلم من العليم والحكمة من الحكيم والحكم من الحكيم أيضا، لأن الحكيم ذو الحكمة والحكم، فيكون فيها ثلاث صفات: العلم والحكمة والحكم. فإن قال قائل هذا التعبير وكان الله عليما حكيما يدل على أنه كان فمضى، فالجواب أن يقال لا، لأن كان هنا مسلوبة الزمان، وإنما أتي بها لتحقيق هذين الاسمين وما تضمنه الصفة، وليست هذه للزمان أنه كان فلم وبال. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات كمال الله عز وجل في حكمته تعالى، حيث قرن بين العلم والحكمة إشارة إلى أن حكمته صادرة عن علم وليست عن صدفة، لأن الإنسان قد يفعل فعلا ويكون محكما متقنا لكن على غير علم بل صدفة، رب رمية من غير رأي، لكن حكمة الله عز وجل مقرونة بالعلم مبنية عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب علينا التفويض التام فيما لا نعلم حكمته من أحكام الله، يجب علينا التفويض التام فيما لا نعلم حكمته من أحكام الله الكونية أو الشرعية. وجه ذلك لا وجه ذلك أنه عليم، فعنده من العلم ما يخفى علينا، فيخفى به وجه الحكمة بالنسبة إليه، لأن حكمة الله صادرة عن علم. وأظن أننا لسنا بحاجة إلى أن نتكلم كلاما واسعا عن صفة العلم وصفة الحكمة، لأن هذا تكرر كثيرا ولا يخفى على أحد منكم، ومن لم يكن حضرا سابقا فعليه بالعشر. ثم قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. إنا الضمير يعود على الرب عز وجل ولم نقل إني، تعظيما لشأنه جل وعلا وتعظيما للمتحدث عنه وهو إنزال الكتاب، فالتعظيم هنا لعظمة المنزل ولعظمة المنزل أيضا المنزل. وكذلك أنزلنا إليك نا هنا للتعظيم، وقول إليك الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إليه مباشرة وإلى الناس بواسطة كما قال تعالى: وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فهو منزل إلى الرسول مباشرة وإلينا بواسطة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقول الكتاب هو القرآن، وسمي بذلك لوجوه ثلاثة: الوجه الأول أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، والثاني أنه مكتوب في آية الملائكة البررة كما قال تعالى: فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. والوجه الثالث أنه مكتوب بأيدي البشر يكتبه الناس، وقد سهل الله لهم ذلك، فكان يكتب من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا هذا. وأصل الكتب من الجمع اجتماع الكلمات والحروف، ومنه الكتيبة للطائفة المجتمعة في قتال الأعداء. قال: وكتاب هنا بمعنى مكتوب فهو فعال بمعنى مفعول بالحرف. الباء هنا إما أن تكون للمصاحبة وإما أن تكون للتعدية، وكلاهما صحيح. فهو نازل بحرف ليس مكتوبا، ليس مكتوبا، بل هو نزل من عند الله حقا، وهذا لإثبات نزله من عند الله. كذلك أيضا هو نازل بالحق، فكل ما نزل به القرآن فهو حق، إن كان خبرا فهو صدق، وإن كان حكما فهو عدل. فالحق وصف للقرآن في حد ذاته، وأنه صدق ومن عند الله، وفيما جاء به فأخباره كلها صدق، وأحكامه كلها عدل. ثم مع ذلك إذا تدبره القرآن شاعرا إياه دليلا على الحق، فإنه لا بد أن يهتدي للحق، كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وتيسيره شامل لتيسير لفظه ومعناه والعمل به، لكن يحتاج إلى تذكر. إذن بالحق له معنيان: المعنى الأول آدم بن زكريا، يعني أن ما جاء به فهو حق، إن كان خبرا، إن كان حكما. طيب هذه واحدة. الثاني خالد، يعني أنه نزل من الله حقا. نعم، مثل ما أقول لك مثلا حصل كذا بالتأكيد، يعني مؤكد. فيكون الحق هنا له معنيان: المعنى الأول أن نزوله من عند الله حق، والمعنى الثاني أن ما جاء به القرآن فهو حق. قال: لتحكم بين الناس بما أراك الله. الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام: لتحكم، بأي دليل أحكم؟ في القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم يستدل بالقرآن كما أننا نحن نستدل بالقرآن. لتحكم بين الناس بما أراك الله، تحكم بينهم في فصل الخصومات أو في بيان أحكام أعمالهم أو هذا وهذا، هذا وهذا. فيحكم فيفصل بين الخصوم عليه الصلاة والسلام بما أراه الله، وكذلك يحكم بين الناس في أحكام أعماله، يقول هذا حق، هذا باطل، هذا واجب، هذا محرم، وما أشبه ذلك. وقول بما أراك الله متعلق بتحكم، أي تحكم بالذي أراك الله. وأراك الله من الرأي أو من الرؤية، نعم، أو كلام، الظاهر كلام، يشمل هذا وهذا. فيشمل ما استنبطه النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن، وإن لم تكن دلالته صريحة باللفظ، وهذا من الرأي، أو بما أراه الله بما تبين له من ألفاظ القرآن، بما أراك الله. ويحتمل أن تكون الإراءة هنا بمعنى العلم، أي بما أعلمك، فتشمل المعنيين: بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. لما ذكر أن الله أنزله، أنزل عليه الكتاب الحق، نهاه أن يكون خصيما للخائنين، أي لذوي الخيانة. والخيانة هي الغدر في موضع الأمانة، هذه هي الخيانة، الغدر في موضع الأمانة، وهي صفة ذنب بكل حال، بخلاف المكر والخديعة، فإنها تكون أحيانا مذمومة وأحيانا ممدوحة محمودة. إذا كانت في موضع يحسن فيه المكر والخداع فهي محمودة، وإذا كانت في موضع لا يحسن فيه الخداع والمكر فهي مذمومة. أما الخيانة فلكونها غدرا في موضع الائتمان فهي مذمومة بكل حال. ولذلك يوصف الله بالمكر والخداع ولا يوصف بالخيانة. واذكروا قول الله عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله ذلك بأنهم خانوا الله من قبل فأمكن منهم ولم يقل فخان، وكان مقتضى المقابل أن يقول فخانهم كما قال يخادعون الله وهو خادعهم. لكن الخيانة لما كان صفة ذم بكل حال صار الله تعالى منزها عنه. نعم. ولا تكن للخائن خصيما أي مخاصما. وهل يكون عليهم خصيما؟ نعم، يعني ضدهم. نعم. طيب، في هذه الآية فوائد، منها بيان عظمة الرب، بيان عظمة الرب بقوله إن.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.
يعتبر المقيمين قامة مطلقة، لأن الأصل المقيم هو المكان. إذا علم فعلى أحيانا يكون حكم الإنسان، لكن إذا لم يعلم وأن الأصل بقاء وعدم تغييره فيكون مقيم قامة مطلقة. نعم. طيب انت دائما ما شاء الله يقرأك المؤذن احتفظ الناس. هذه منظومة المنية المصائر والعذاب العالية. بسم الله.
وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منكم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أن ذكر الله عز وجل أن ضاربة الأرض يقصر من الصلاة إن خاف أن يفتنه الذين كفروا، وبين أن الكفار أعداء لنا عداوة بينة ظاهرة. ذكر حكم الصلاة إذا تقابل الصفان لأن الأدمون في الخوف، إذا قيل أن الثانية هي التي في داخل الليلة فهو إذا تقابل الصفان فكيف تكون الصلاة؟ قال الله تعالى وإذا كنت فيهم، والخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والضمير في قوله فيهم يعود على الصحابة. فأقمت لهم الصلاة، أقمتها يحتمل أن يكون مراد الإقامة التي الإعلام في القيام للصلاة، ويحتمل أن المراد بالإقامة إقامة أركانها وواجباتها وشروطها وغير ذلك. وعلى الثاني يكون معنى قوله إذا قمت أي أردت أن تقيم لهم الصلاة. هل تقم طائفة منهم معك؟ هل فهنا رابطة للجواب جواب شرط غير جاز، وعلى هذا فلا يكون للجملة التي بعدها محل من الإعراب، لأن جواب الشرط الذي لا يجزم ليس له محل من الإعراب. واللام في قوله فلتقم للأمر، وسكنت لوقوعها بعد الفاء، ولام الأمر تسكن إذا وقعت بعد الفاء أو الواو أو ثم. قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، وفي هذه الآية فلتقم، وهي الحرف الثالث الذي إذا وقع قبل لام الأمر سكن لام الأمر. أما لام كي وهي التي للتعليل فإنها مكسورة ولو وقعت بعد هذه الحروف الثلاث، مثل قوله تعالى ليكفروا بما آتيناهم إيش وليتمثل لا بد من كسر اللام. وقوله فلتقم طائفة منهم، من لبيان الجنس، والطائفة هي الفرقة من الناس. وليأخذوا أسلحتهم، هذه نقول في قوله وليأخذوا ما قلنا مثل ما قلنا فلتقم منهم طائفة. وليأخذوا الضمير في قوله وليأخذوا يعود على الذين قاموا مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس مع الطائفة الأخرى. وقول أسلحتهم، السلاح ما يقاتل به دفاعا أو قلبا، وتعلمون أنه ينقسم إلى أقسام كثيرة، ثقيل وخفيف ومتوسط، وسلاح يكون من بعيد وسلاح يكون من قريب، والآية عامة، فيكون مراد أسلحتهم التي يحتاجون إليها في الدفاع عن أنفسهم، والتي لا تشغلهم عن الصلاة. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم، إذا سجدوا الفاعل يعود على الطائفة باعتبار المعنى، لأن الطائفة مفرد لكن معناها إيش؟ الجمع، كما قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ولم يقل اقتتلتا، لأن الطائفة للجمع. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم، سجدوا أي أتموا صلاتهم، وخص السجود لأنه أفضل أركان الصلاة، حيث إنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، والمراد بذلك إذا أتموا صلاتهم فليكونوا من ورائكم، فليكونوا من ورائكم أي من وراء المصلين. وهنا قد يشكل قوله من ورائكم مع أنه لم يبق بعد إتمام صلاتهم إلا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن باعتبار ما يؤول إليه الأمر فإن الطائفة الثانية سوف تأتي وتصلي. وفي قول من ورائكم إشارة إلى أن العدو خلفهم وليس أمامهم، فليكونوا من ورائكم. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، نقول في قوله ولتأتي في اللام نقول فيها ما قلنا في مسألة. وقول ولتأتي هذه مجزومة بحذف حرف العلة، وأصل تأتي بالياء، لكن دخل عليها جازم فحذفت الياء. ولتأتي طائفة أخرى أي ثانية لم يصلوا فليصلوا معه، وهنا تجد أنه قال فليصلوا معك، أما الأولى فلم يقل فليصلوا معك، فقال فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، فأضاف السجود إليهم وحده. فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، حذرهم الحذر معناه التثبت في الأمر والاستعداد له. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ود بمعنى أحب، لكنه قيل إن الود هو صاف المحبة، فود أعلى من أحب. وقوله لو تعقلون عن أسلحتكم، لو هذه مصدرية بمعنى أن، وليعلم أن لو تأتي مصدرية كما هنا والغالب أنها تأتي بعد ود وأحب وما أشبه، وتأتي شرطية مثل أن تقول لو جاء زيد لأكرمته، لو جاء زيد لأكرمته. وجوابها إن كان منفيا فإنه يكون بلا آلام، وإن كان مثبتا فإنه يأتي باللام، لكنه قد تقترن به اللام قليلا إذا كان منفيا بما. وعليه قول الشاعر ولو نعطى الخيار لما افترقنا. يقول لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، تغفلون أي تتلهون بما أنتم فيه من الصلاة أو غيرها، فيميلون عليكم ميلة واحدة أي عليكم لقتالكم. وقول ميلة واحدة كقولنا غربة رجل واحد، أي يميلون عليكم جميعا ميلة واحدة تقضي عليكم. ولا جناح عليكم إن كان بكم ألم من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، لا جناح إلى إثم. إن كان بكم أذى من مطر أي تأذي من المطر أن تضعوا الأسلحة. ووجه ذلك أن المطر سوف يبل الثياب ويبل السلاح ويحصل بذلك ثقل على المقاتل، فإذا كان كذلك فلا حرج أن يضع السلاح. ولهذا قال أن تضعوا أسلحتكم. وقوله أو كنتم مرضى أي عاجزين عن حمل السلاح لمرض من جراح أو غير ذلك أن تضعوا أسلحتكم، أن تضعوا أسلحتكم أي ولا تحملوها. وقوله أن تضعوا هذه من الذي حذف فيها حرف شرط اضطرادا، صح حذف فيها حرف شرط اضطرادا كما قال ابن مالك وفي أن وأن يضطردوا أي ويجمعها عليكم في وضع أسلحتكم. وعلى هذا تكون أن وما بعدها في محل نصب بنزع الخاء. وخذوا حذر يعني إذا وضعتم الأسلحة لأذى من مطر أو مرض فلا تغفلوا عن الحذر، خذوا حذر. إن الله أعد أي هيئ للكافرين عذابا مهينا أي عذابا ذو هوان. وما هذا العذاب؟ هل هو في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما؟ فيهما جميعا. هذه الآية كما شرحناها على وجه الاختصار فيها فوائد عظيمة. أولا توجيه الخطاب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، هل يشمله والأمة أو يختص به؟ نقول في هذا تفصيل، تارة يختص به وتارة يعمه والأمة بمقتضى اللفظ، وتارة يعمه والأمة بمقتضى القياس والأسوة. فمن الأشياء التي تختص به أو فمن الأمثلة التي تختص به قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. الخطاب هنا للرسول عليه الصلاة والسلام، هل يشمل الأمة؟ لا. طيب، ومن الخطاب الذي يعمه والأمة بمقتضى اللفظ والسياق قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن، ولم يقل إذا طلقت، فصدر الخطاب بالتوجيه للرسول عليه الصلاة والسلام ثم عمن فقال إذا طلقت، وهذا لا يعمه ويعم الأمة بمقتضى اللفظ. وهناك خطاب خاص بالرسول لكنه حكما يعم الأمة. مثاله يا أيها النبي، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، هذا أخطاء خاص موجه للرسول خاص، لكنه يعمه والأمة. طيب، هل يعمه والأمة بمقتضى أنه خطاب للأمة لكنه خص به رئيس الأمة؟ لأن العادة أن الخطابات توجه للرؤساء، أو أنه له وللأمة بمعنى أن الأمة تتأسى به فيكون من باب القياس؟ الجواب الله أعلم الأول، الأول لأنه وإن خطب به الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم فلأنه زعيم الأمة، والخطابات والتوجيهات توجه إلى الزعم. طيب، إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، هذا لا شك أنه خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هل هو يختص به بمعنى أن صلاة الخوف لا تشرع على هذا الوجه إلا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا كان مع الجيش؟ الجواب قيل بذلك، وأن صلاة الخوف لا تشرع إلا في حياة على هذا الوجه إلا في حياة الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم إذا كان في الجيش، لكن هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف. فإذا قال قائل كيف يكون ضعيفا والخطاب موجه للرسول؟ قلنا كما تقدم قريبا إن العادة أن الخطاب موجه إلى من؟ إلى زعيم الأمة، إلى زعيم الأمة، فإن كان أمر هكذا وإلا فإنه بالقياس على حال الرسول عليه الصلاة والسلام. من فوائد الآية الكريمة أن الإمام مسؤول عن صلاة المأمومين، أن الإمام مسؤول عن صلاة المأمومين. من أين تؤخذ؟ أقمت لهم، فأنه يقيمها لهم، وهذا يعني أنه يجب على الإمام أن يتبع السنة في صلاته، فإنما لو كان يصلي لوحده فله أن يخفف وله أن يثقل حسب ما يريد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صلى أحدكم نفسه فليصلي ما شاء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب صلاة الجماعة على الأعيان، بقوله فلتقم طائفة منهم معك، وقوله ولتأتي طائفة أخرى فليصلوا معك، لأنها لو كانت فرض كفاية لاكتفيت الطائفة الأولى، فلما أمرت الطائفة الثانية بالصلاة جماعة دل هذا على أنها واجبة على الأعيان. ومن فوائد الآية الكريمة عنانة الله سبحانه وتعالى بالمجاهدين، حيث رحمهم ووزعهم إلى طائفتين، وإلا لكان المفروض أن يصلوا جميعا، لكن رحمته سبحانه وتعالى أن شرع التوزيع. ومن فوائد الآية الكريمة عدم مشروعية تكرار الجماعة، وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جماعة واحدة، وإلا لكان يصلي بالأولى ركعتين وبالأخرى ركعتين، ولكن يقال إن هذه الفائدة حرمت بما ثبتت في السنة من أوجه صلاة الخوف، أنه يصلي بكل طائفة ركعتين جماعة مستقلة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب أخذ الأسلحة في الصلاة، وجوب أخذ الأسلحة في الصلاة، وهذا مأخوذ من قوله وليأخذوا أسلحتهم. فإن قال قائل لعل هذا الأمر للإباحة، لأنه لما كان من المتوهم أن المصلي لا يحمل شيئا يشغله أمر بذلك، فكان هذا الأمر للإباحة. وإن شئت انتقلنا إلى أن يكون الأمر للاستحباب، لأن حمل ما يشغل مع أنه مكروه في غير صلاة الخوف يدل على أن حمله في صلاة الخوف مستحب. قلنا كلا الاحتمالين يبطلان بقوله في آخر الآية: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، فإن هذا يدل على إيش؟ على وجوب حمل السلاح، وأنه لا يرخص في ترك حمله إلا لسبب مرض أو أذى. وهذا هو القول الراجح، أنه يجب حمل السلاح لصلاة الخوف. ومن فوائد الآية الكريمة الرخصة في حمل النجاسة في هذه الحالة. كيف؟ نعم، هذا يتوقف على القول بأن الدم نجس، وأن الغالب أن الأسلحة ولا سيما بعد بدء القتال لا تخلو من دماء. ولهذا قال العلماء: يجوز في هذه الحال أن يحمل الإنسان سلاحا نجسا لأن الحاجة داعية لذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن السجود ركن من أركان الصلاة، لأنه عبر به عن إتمام الصلاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يعبر عن الكل بالجزء إلا والجزء ركن فيه. لا يمكن أن يصح بدونه. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة السجود، فضيلة السجود لقوله: فإذا سجدوا فليكونوا من وراء، حيث خصه من بين سائر الأركان، وإلا فإن قبله ركوع وقيام بعد وجلوس بين السجدتين. ومن فوائد هذه الآية أنه لا يجب التشهد لقوله: ولا السلام، لا التشهد ولا التسليم، لقوله: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. فيقال: نعم، هذا ظاهر الآية، لكن الشريعة يكمل بعضها ببعض. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فصرح عبد الله رضي الله عنه بأنه فريضة. والنصوص تكمل بعضها بعضا. وعلى هذا فنقول إن قوله: إذا سجدوا أي أتموا صلاتهم في السجد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة توجيه المصلين صلاة الخوف إلى أن يكونوا من وراء المصلين ليحموا ظهورهم، لقوله: فليكونوا من ورائه. فإن قال قائل: لماذا لا يكون من أمامهم ووجوههم نحو العدو؟ قلنا: هذا غلط، لأنهم إذا كانوا أمام المصلين فإنهم يشوشون على المصلين، لا سيما وأن وجوههم ستكون مواجهة لوجوه المصلين. وأيضا فإن وجوه المصلين لا حاجة إلى أن يكون هؤلاء فيه في جهته، لا حاجة إلى أن يكون هؤلاء في جهته. لماذا؟ لأنهم يرونهم، لكن هم محتاجون إلى أن يكونوا من وراء حتى لا يبغتهم أحد في حال السجود أو في حال القيام أيضا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ظاهرها أنهم أن الآخرين يصلون جماعة، يعني الذين أرادوا أن يكونوا الصلاة يصلون جماعة، كقوله فإذا سجدوا، يعني إذا تخلفوا عن الإمام والإمام قد قام الآن إلى الثانية فإنهم يكونون جماعة. فيقال نعم هذا ظاهر الآية لكنه ليس صريحا، ولهذا الظاهر أنه يتمون فراد، كل يتم لنفسه ثم يذهبون جميعا إلى الميدان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المشروع للإمام في صلاة الخوف إطالة الركعة الثانية. من أين يؤخذ؟ من فعل، لأنه إذا كانت الطائفة الأولى سوف تنهي صلاتها ثم تذهب ثم تأتي الثانية ثم تدخل مع الإمام وينتظر حتى تقرأ الفاتحة، فسيكون الوقوف طويلا. وهو كذلك، ومن فوائد هذه الآية جواز انفراد الإنسان عن الإمام لعذر. وجهه أن الطائفة الأولى انفردت وأتم الصلاة، فإذا حصل الإنسان عذر لا يستطيع معه إتمام صلاته، مثل أن يقرأ عليه حقن أو ما أشبه ذلك، فله أن ينفرد ويتمم صلاته إن كان يستفيد بهذا الانفراد، بحيث يكون صلاته مع الإمام أطول من صلاته إذا انفرد. ويأتي إن شاء الله بقية البحث في هذه الآية الكريمة. ولا فوائد؟ باقي فوائد. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إلى آخر. من فوائد هذه الآية مشروعية صلاة الخوف على هذا الوجه، وذكرناها أن بعض العلماء قال إنه لا تشرع صلاة الخوف إلا إذا كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وبينا بعض هذا الخوف، أليس كذلك؟ طيب، ها؟ أخذنا؟ طيب ما أخذ 14 أو 15، المهم وصلنا إلى إيش؟ نعم. نعم، بشرط أن يستفيد من انفراده. أتعرفون هذا الشرط؟ بشرط أن يستفيد من انفراده، يعني أنه لو بقي مع الإمام لتأخر أكثر، فهو يريد أن يقتصر على الواجب ويسرع. هذا معنى الاشتراط، أن يستفيد من انفراده. الإمام يأتي بالواجب والمستحب فيتأخر، وهو يريد أن يقتصر على الواجب وينصرف، هذا مستفيد. أما إذا كان الإمام يسر ولا يتميز عنه، أي هذا المنفرد في إسراء، فإنه لا يجوز أن ينفرد لأنه لا يستفيد من الانفراد. طيب، من فوائد الآية الكريمة جواز إقامة جماعتين للحاجة في مكان واحد، جواز إقامة جماعتين في مكان واحد للحاجة. وجهه نعم، ومثال الحاجة أن يكون المسجد ضيقا كالمساجد التي تكون في السوق المزدحم بالباعة والمشترين، فلا يسعون يصلي ولا يتمكنون من المتابعة في السوق، فنقول لا بأس أن تصلي الجماعة الأولى ثم تأتي جماعة أخرى بعد. من فوائد الآية الكريمة أن الإنسان يجب أن يكون حذرا كلما دعت الحاجة إلى الحذر. وجهه أن الله قال في الطائفة الثانية وليأخذوا حذره، الطائفة الأولى لم يقل ذلك، وقد ذكرنا الفرق بين هذا وهذا. وما هو يا خالد؟ هذه واحدة. من يعرف ماذا تبنى هذه؟ لا ما تنسي الفرق الأول أن الطائفة الأولى تشغلت بالصلاة في وقت لا يمكن أن تستعد العدو لمهاجمته، والفرق الثاني أن الطائفة الثانية دخلت في الصلاة في حال عرف العدو أنهم مشتغلون بصلاتهم فرأى الفرصة في الكر عليهم. طيب من فوائد الآية الكريمة أن الطائفة الثانية أدركت جميع الصلاة بخلاف الطائفة الأولى. من أين سأخذ؟ ظرف، لأنه قال فليصلوا معه، وقال في الأولى فإذا سجدوا فليكونوا من ورائه. ويتفرع على هذه الفائدة عدم الشريعة الإسلامية، وأن الطائفة وواجهه أن الطائفة الأولى لما أدركت فضل تكبيرة الإحرام مع الإمام عوضت الثانية بكونها أدركت الصلاة مع الإمام، وهذا لا شك أنه من عدم الشريعة. ومن فوائد الآية الكريمة أن أعداء المسلمين يتربصون بهم الدوائر ويتحينون الفرص. ابن عوض تبين لنا مأخذ. لا ها قاد ود الذين كفروا. نعم ود الذين كفروا لو تأخذون عن أسلحتكم وأمتعتكم فأمينون عليكم ما لسوا. هل يؤخذ من هذا أن أعداء الإسلام يستغفرون أهل العلم الذين يبينون للناس فضائل الإسلام وقبائح الكفر؟ نعم يمكن، وقال إذا كانوا يستغفرون هؤلاء في حال القتال فكذلك أيضا في حال السلم يستغفرونهم من أجل أن لا يردوا عليهم ولو غيهم عليهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأعداء أعداء المسلمين يحبون الإجهاز على المسلمين بسرعة، فإننا عليكم ميلة واحدة. وهذا هو ما صنعه الخبيث رئيس روسيا بالنسبة للشيشان، حيث أرسل الجيوش الجرارة العظيمة وقال إنه سوف يحسم الموقف بسرعة. فسياسة كفار إذن واحد من أول الأمر إلى آخره، يريدون القضاء بسرعة مرة واحدة، لأن التباطؤ يؤدي إلى فوات الفرصة عندهم فيقولون لا نفوت الفرصة. طيب ومن فوائد الآية الكريمة نفي الإثم إذا حصل أذى بحمل السلاح أو كنتم مرضى. طيب انتبه أصلح. طيب ومن فوائد الآية الكريمة وجوب حمل الأسلحة. وجهه مازن؟ لا ولا جناح عليكم إن كان لكم هذا المطر أن تضعوا أسلحة. فنفى الجناح متى؟ عند التأذي. فدل ذلك على أنه إذا لم يكن تأذي فواجب. ومن فوائد الآية الكريمة جواز حمل السلاح النجس في هذا الحال. أحمد من يخرج؟ نعم لكن هذا نفي الجناح عن الإجلاب عن الإنسان سلاح. لكن بس منين نأخذ أنه يجوز حمل السلاح ولو كان نجس؟ هذه حين في الوضع أخذ الآية في وضع السلاح. هنا لكن ممكن بالأول والأخذ السلاح فهم من هنا أمر بأخذ السلاح مطلقا مع أن أحيانا تكون ملوكة بالدم. طيب يتفرع على هذه الفائدة أن من لم يجد إلا ثوبا نجسا فإنه يصلي فيه ولا إعادة عليه. وجهه خالد لأنه لو لم تجد الصلاة فيها لوجب ايش وضع توجع بالفروع. طيب وهذا هو القول الراجح خلافا لمن قال من لم يجد الا ثوبا نجسا فانه يلزمه ان يصلي فيه ويعيد. وهذا قول ضعيف ولا يمكن ان الله يجب على عباده العباده مرتين. ومن قواعد الايه الكريمه وجوب اخذ الحذر من الكفار. نعم خذوا حذركم. وهل يشمل هذا أخذ الحذر من هؤلاء الكفار اليوم الأخ ليا؟ نعم قياسا أو دخولا في اللفظ. دخولا في اللفظ. طيب من فوائد الآية الكريمة تهليل الكفار بما أعد الله لهم. ما معنى مهين؟ ما معنى مهين؟ لا مهم. ما معناه؟ مش معنى مهين. ما معنى مهين؟ ها؟ أي يعني يلحق الأوان بهم. طيب فارقنا فيه. وقد ذكرنا هل هذا العذاب في الدنيا أو في الآخرة وبينا أنه فيهما جميعا. طيب ثم قال الله عز وجل وهو بدء درس الليلة قال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. قضيتم القضاء يراد به الإتمام في اللغة العربية المراد به الإتمام أي فإذا أتممتم. ويأتي القضاء بمعنى الإتمام في عدة مواضع من القرآن، مثل قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات أي أتمهن، أي فإذا أتممتم الصلاة وأنهيتموها فاذكروا الله قياما وقعودا إلى آخر نخل الأعراف قبل كما هو الذي نريد أن نتبعه إن شاء الله. إذا أداة الشرط وفعل الشرط قضيت قضى، وجواب الشرط فاذكروا الله، وقرن بالفاء لأنه طلب، والجملة الطلبية إذا وقعت جوابا للشرط وجد اقترانها بإيش؟ بالفاء. نعم. وقوله قياما حال من الفاعل في اذكر، لأن حال كونكم قياما وقعودا. الواو هنا هل هي بمعنى أو يعني قياما أو قعودا، أو هي لمطلق الجمع أي اذكر الله في حال قيامكم وفي حال قعودكم؟ الثاني أحسن. طيب وعلى جنوبكم معطوف على الحال قياما، وعلى هذا فيكون جار ومجرور في موضع نصب على الحال. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، وقال في جملة فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة ما قيل في قوله إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موضع جملة مما قبلها أنها تعريف، وقوله كتابا خبر كان وموقوتا إيش؟ خبر كان ولا يصح أن تكون صفة. طيب يقول عز وجل إذا قضيتم الصلاة أي فرغتم منها، والصلاة هنا أل فيها للعهد وليست للجنس، وإنما قلنا ذلك لأنه لا يشرع الذكر جبر كل صلاة، إنما يكون جبر الصلوات المكتوبة، وعلى هذا تعل العهد الذهني، وإن شئت فقل الذكر، لأن الله قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. وقوله فاذكروا الله قياما، أمر الله تعالى بذكره، وهذا مجمل لم يبين كيف يذكر ولا بماذا يذكر، ولكن السنة بينت ذلك، فهو كقوله أقيموا الصلاة ولم يبين، والسنة بينت ذلك. وقالوا اذكروا الله، هل المراد اذكروه باللسان أو بالقلب واللسان أو بالقلب فقط؟ بالقلب واللسان هذا هو المطلوب، لكن من ذكر بلسانه حصل المقصود، إلا أنه ناقص، لأن الذكر ذكر القلب بقوله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. وقوله قياما وقعودا وعلى جنوبكم بيان للحال التي يذكر الإنسان فيها ربه بعد الصلاة، أنه على أي حال فليذكر له. وقول فإذا اطمأننتم فعل من الطمأنينة، والطمأنينة هي زوال القلق، وهذا والمراد بالطمأنينة هنا زوال الخوف والعدو. وقول فأقيموا الصلاة أي أدوها تامة كما تؤدونها قبل الخوف. ثم قال إن الصلاة كانت إلى آخره، يعني من جملة إقامة الصلاة أن تؤدى في وقتها، بدليل الجملة التعليلية بعد ذلك ويقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أفادت الآية الكريمة فوائد: أولا الأمر بذكر الله بعد انتهاء الصلاة في قوله فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، فإن قال قائل ما الجمع بين هذه الآية وبين آية الجمعة حيث قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا؟ قلنا الجواب هو أن لكل مقام مقال، أن لكل مقام مقالا. ففي سورة الجمعة منعهم الله من البيع بعد نداء الجمعة حتى يصلي، فكأن الناس محبوسون عن البيع والشراء مدة الصلاة، فكان أهم ما يكون أو من أهم ما يكون عندهم أن يطلق حبسه. ولهذا قال فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، والأمر في قوله فانتشروا في الأرض ليس للوجوب ولا للاستحباب ولكنه للإباحة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أما هنا فليس هناك أمر بالحضور إلى الصلاة وفتح البيع والشراء، فلهذا بدأ بالذكر. من فوائد الآية الكريمة أنه لا يشرع الدعاء بعد التسليم. من أين يخرج؟ من قوله إذا قضيتم فاذكروا، ولم يقل فادعوا الله. فإن قال قائل أليس من المشروع أن الإنسان إذا سلم استغفر ثلاثا؟ قلنا بلى، لكن هذا الاستغفار استغفار لنحو ما عسى أن يكون في الصلاة من تفريط أو إخلال، فهو بالحقيقة تابع لنا.
من فضلك اقلب الشريط.